بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يوم علم إبراهيم علمنا، ويوم فهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. نرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المبارك، مواقف نبوية ووصايا نبوية من سيد البشر بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وهو من أحرص الناس على أمته. ووالله لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. تركنا على البيضاء، ورتب على فعل الخير الأجر العظيم والثواب الجزيل، ورتب على مخالفة أمره العقاب الأليم. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. البيوت المطمئنة أيها الأحبة تحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى دراية أن الإنسان يداري هذا البيت. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن الواحد منا إذا الله تعالى من عليه وأراد أن يقضي حاجة فيها خير يسترها قليلا حتى يتم الله عليه عمله. يقول عليه الصلاة والسلام: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. لماذا يا نبي الله؟ فإن لكل ذي نعمة محسود. صاحب النعمة إن كان زوجتك ما شاء الله على جمال، أو تسمع لكلامك وتطيع، أو عندك ما شاء الله، لا تحدث الناس بكل شيء. العين حق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما ما نريد أيها الأحبة، أما قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، نعم السؤال فأنا تقول الحمد لله على كل حال، احمد الله واظهر هذه النعمة على جسدك وعلى نفسك حتى تكون ممن حدث الناس بمظهره. بعض الناس عنده أموال وعنده معاش ما شاء الله، لكن لبسه لا يبين وحاله لا يبين أنه على خير، فهذا من البخل وهذا من الشح المذموم، لا يكون شيئا ممدوحا. الإمام أحمد بن حنبل حتى عند الأسف لما يشوف واحد متشدد يقول له: ما تبقاش حنبلي، لا تكون حنبلي. الإمام أحمد بن حنبل أقرناءه والذين معه يقولون: والله ما نظرنا بأجمل حلة، ولا شممنا بأجمل رائحة، ولا نظرنا بأي أجمل شعر مسرح، ولا هيئة جميلة مثل الإمام أحمد ابن عبد الله. يقول: كان أبي أجمل الثياب وأجمل الرائحة راحة، وكان هذا الإمام أحمد الذي الله أعلم بحاله وبفقره، لأنه أراد أن يظهر نعمة الله جل وعلا عليه. ما نحتاج في كثير من بيوت حتى تكون بيوت على خير وعلى طاعة، وإن شاء الله بيوتنا على خير وعلى طاعة. الأب يكون قدوة لأهل البيت. وعلى فكرة ما أتكلم بهذا لأني أنا كامل الصفات، أعوذ بالله، عندي نقص وعندي عيوب، لكن أوصي بنقص رأيته في نفسي أوصيكم به، وهذا يسمى بالاعتراف بالاقتراف. بعض الأباء ما يكون قدوة، يأمر ابنه بالصدق ما يكون صادقا. مشان يعني كيف ذلك؟ يتصل عليه رجل يرفع الجوال يقول: يا أبتي فلان، يقول له: قل غير موجود، أنت الآن أمرت الولد بالكذب، ورأى منك الصبي والبنت أنك تكذب، وأنت أبوه قدوة، وهل هذا القدوة يكون هكذا؟ ويشي ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أبوه عود على الكذب يكون كاذبا، وهذا لا يليق. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حتى أنا من الطرفة ابنتي لما تقول: يا أبتي أبي كذا، أقولها إن شاء الله، تقول: لا يا بابا، لا تقول إن شاء الله، إي أو لا. لاحظ حتى أن الصبي يخاف من كلمة إن شاء الله. حتى عندنا كمسلمين إن شاء الله يعني انسى، يعني طاف، يعني ما في موعد. لا يا أخي، إن شاء الله نعم تحت المشيئة، إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا، ها إذا تقولها قل نعم أو لا، إن شاء الله تعالى إذا تيسر هذا الأمر. لكن ما نرى أن بعض الرجال للأسف ما يكون قدوة أمام أبناء، هذا لا يليق. القدوة أيضا تندرج تحتها أن الأب يكون قدوة بلسانه الطيب، الكلام الجميل، ما يسب ولا يلعن. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. أنت أب تسب الزوجة قدام أبنائها، تسب ابنتك أمام أخيها، تسب الصبي أمام أخته، تكسر قلبه لأنه يكون قدوة. الأب إذا كسر قلب الصبي وخاصة الأكبر أو الذي تحته، وأكثر الغيرة تكون بالولد الثاني، لأن الأب مسمي أبو أنس، أنس ما شاء الله، اللي تحته ينكسر نوعا ما. فبعض الأباء يفرق بين أبنائه، وهذا لا يليق ولا ينبغي. إنما إن أردت حتى أن تزجر الصبي أو ابنك أو تعلمه أو تؤدبه، أئمة المالكية اشترطوا 4 شروط في ضرب الابن. كيف يعني هل يضرب الابن؟ الضرب له ضوابط، يقول علماء المالكية له 4 شروط. أولا: ألا يضرب أمام إخوانه أو أصدقائه، أما في حال الحدود هذا ليشهد عذابه مهما طائفة كما قال تعالى. أما إذا ولد أخطأ وخطأ واشترك فيه الجميع حتى يكون تعزيرا لهم وتخويفا وترويعا لهم. أما إن ظلت أمام أخوانه وأصدقائه كسرت قلب الصبي، ووالله لا يجدن أثرها في قلبه ولو بعد حين. الشرط الثاني ألا تضرب الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، وقد رأى عليه الصلاة والسلام حمار موسوم على وجهه، قال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. لأن بعض الرجال للأسف حتى يضرب المرأة في وجهها أو يضرب الصبي في وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما سئل يا نبي الله ما حق أحدنا امرأته عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وهذه وصية سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ولا تضرب أماكن الجنسية أو القلب، وهذا محرم. الأمر الآخر أيها الأحبة الأكرام، من الشروط أن يكون الضرب على قدر الذنب. الولد كسر هذه، أو كسر الأبجورة هذه، أو كسر هذه، شيء يسير جدا، تكسر رقبته، تكسر يده، تشوهه، هذا لا يليق ولا ينبغي. يكون الضرب على قدر الذنب. الشرط الرابع شرطه أئمة المالكية، قالوا: أن يخبر الصبي قبل الضرب: ها إن كسرت هذه يا ويلك، إن كسرت كذا، إن سقطت، إن رست، إن فعلت، صار أضربت، إن دخنت يا ويلك. تهدده، يخبر الولد، ما يعلم أنه هو خطأ، تضربها على طول، هذا لا يليق ولا ينبغي. بالشرط قلناها أعيدها: أن يكون الضرب على قدر الذنب، أن يخبر قبل أن يضرب، ألا يضرب الوجه ولا أماكن القلب الجنسية، وأن يقول العلماء حتى أن الضرب لا يكون أمام ابنائه وأمام أخوانه، لأنه فيه كسر لقلبه أمام أخوانه وأخواته. حتى أن الصبي لا يعير أمام أخوانه أخواته: ضربك أبي كذا، يكسر قلب الصبي، ولعل الصبي يكون يعني ينبت في قلبه كرهك، وهذا لا يليق. لأن أنا أعلم أن أباءنا لما كانوا يضربوننا أنا أعلم أنهم يحبوننا، وهذا الشيء نعترف به، فجزاهم الله عنا. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا والأحياء منهم والأموات، واجعلهم في قبورهم في جنات ونهر، يا حي يا قيوم، كما ربيانا صغارا. فهذا حق لنا أيها الأحبة، والله ضرب الآباء لنا تعليم لنا. يقول الشاعر: لا تأسفن على الصبيان أن ضربوا، الضرب يبرأ ويبقى العلم والأدب، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، ولولا الإخافة ما خطوا ما كتبوا. الشاعر يقول: لا تأسفن على الصبيان أن ضربوا، الضرب يبرأ، يروح الضرب، العوار يروح، ويبقى العلم والأدب، الضرب يرفعهم والعلم ينفعهم، ولولا الإخافة ما خطوا ما كتبوا. الأمن العقوبة أساء الأدب، فإنسان إذا أمن العقوبة شاف الأب سايب البيت لا يهدد. أذكر مرة مرات شاب فعل أمر محرم، قلت: أبوك يدري؟ قال: أبوي يقول كيفك، أنا ما شغل فيك، شوف أمك. وهذا ليس بأب وليس بقدوة. نتمنى بيوت يكون الأب هو القدوة. وأنا أعلم أن بعض الأمهات، ووالله الذي لا إله إلا هو، ما شاء الله على بعض الأمهات، زوجها توفي وهي حامل، ابنه هذا قد نال وسبق من كان أبوه حيا معه يمكن 20 عاما. لماذا؟ لأنها نعم المرأة الصالحة التقية العابدة، تسوى 10 رجال. لماذا؟ لأنها تربت وربت، تعلمت وعلمت، كانت قدوة لابنها، تأمره بالصدق وهي عن 10 رجال. عبد الله مبارك المروزي أمه تخيط الثياب وتبيعها لتشتري له الكتب حتى تعلم شيء من القرآن. بالله علينا عيانا كم حافظين من القرآن؟ خلكم واقعيين، أهم شيء كلا وشرب، أكل وشرب ولبس، هذا أهم شيء، والمدرسة ما يكون ساقط ولا تأخر. لكن كم معه من القرآن؟ هذا ما سنقوله بعد فاصل، كونه معنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أيها الأحبة، بيش يناشر فتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أعرف امرأة، قيل لي عن امرأة تتمنى أنها تدرس رياض الأطفال، شك في أمرها والناس ظنوا فيها شر أو سوء. ما تعني هذه المرأة؟ لماذا تريد أن تدرس رياض الأطفال؟ أتدري لما؟ ميتة متعطشة، تريد واسطات يمين شمال، تريد أن تدرس رياض الأطفال، خاف أنها عقيم ما عندها أولاد تخطف الأولاد، أو خاف أنها تعمل شيء الأولاد. نعم، ما تعمل شيء، تعمل أشياء، تريد أن تحفظهم آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذات أو آمن الرسول، هذه 4 أشياء. تقول أنا عايز أعلمهم هذه 4، لأن الصبي كم مرة سيقرأ الفاتحة في اليوم الواحد؟ 17 مرة في كل ركعة. كم مرة سيقرأ آية الكرسي عند المساء والصباح وعند اللزوم بعد كل صلاة أيضا؟ ما شاء الله، كما سيقرأ معوذات 3 3 3 عند النوم وكذا كذا. تأخذ أجر كل من حفظ هذه الآيات وهذه الصور الدال على الخير كفاعله. يقول إمام أحمد القرآن يصل إلى قبر الميت إذا علم الأب ابنه القرآن، مش يعني ثواب القرآن تقرأ القرآن وتهدي ثواب الميت، لا، هذه نقطة، هذا ليس من الدين. الذي أنزل عليه القرآن نبينا عليه الصلاة والسلام ما قرأ آية واحدة على خديجة أو حمزة أو إبراهيم ابنه، والله ما قرأ، بل لما دفن ميت قال استغفر لأخيكم، هو خاف انتهى عمله، استغفر لأخيكم وسله الثبات في السؤال فإنه الآن يسأل. هو اللي ينفعه ما عمل، القرآن ينفع الحي لا ينفع الميت. واحد يعني مات تقول له الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مات كيف يهدي الصراط المستقيم؟ الصراط أمامه الآن، وعمله هو الذي سينجيه إن شاء الله تعالى. قال في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح، أيها الأب أيتها الأم، ممكن نفعنا قدوة. البنت لما تشوف أمها إذا الأجنبي قريب لها، يعني من جماعتها، هي كويتية هو كويتي، تستحي منه، قريبها لها تنزل حجاب وتستحي، لكن واحد أجنبي ولا واحد غير يعني من خلي يعني ما هو من أقربائها عاد تنزع النقاب، تنزع الحجاب، يلبس الساعة وكذا، وهذا لا يكون قدوة للمرأة. البنت ترى تطالع وتتدقق بفعل أمها، وهذا لا يليق. والله كلمتني أخت تشتكي من أمها أن الأم عندها جرأة، تعجبت كيف البنت تشتكي من أمها، وهذا لا يليق. تقول يا شيخ أمي متمادية مع السائق، كيف تكون الأم قدوة؟ أنت أيتها الأم قدوة بحيائك، لما الأم تلبس اللبس الصلاة وتصلي، تأتي بنتها ما شاء الله مناسقة، ما أجمل هذا المنظر. الأب لما يصلي معها ابنه المعلم الذي تعلم، المعلم هذا الصبي الذي علم، ويكون الصبي هذا المعلم ويكون المعلم لإخوانه الذين معه. بعض الشباب الصغار والله يقوم معلم كامل، يقوم مدرس، يصحح للإمام، لأن الأبن هذا يسوى عشرات الرجال. نتمنى تكون قدوة حسنة، القدوة الحسنة في البيوت. والله يا أخوان أخواتنا، أعتذر إني شدت عليكم في هذا الكلام، تغيب ويغيب عن بيوتنا بعض القدوة، القدوات التي نراها ونحتاجها أيها الأحبة الأكارم. الحسن البصري كيف كان قدوة في زمانه؟ أتاه لص ووقع عليه اللص في بيته وهو يصلي قيام ليل. اللص ما سمع أحدا وما شاف زوله، كأنه عمود ما شافه، سقط في بيته وأخذ يدعو في بيته. الحسن البصري سمع صوت اللص ما تركه، انتظر قليلا حتى انتهى اللص وسلم الإمام الحسن البصري من صلاته. قال الإمام الحسن البصري: يا لص، سمع اللص؟ قال: نعم. قال: ما لقيت شيء تأخذ معك تنتفع به في الدنيا، تبيعه شيء؟ بيت فاضي ما في أي شيء، لا طعام ولا قدر ولا آنية ولا لباس، ما عندي كل ثوب الذي عليه. قال: ما لقيت شيء ينفعني أبيعه. قال: ألا أعطيك شيء ينفعك في الآخرة؟ قال: على إيدك. يلا وين؟ قال: توضأ، الماء أمامك والحمام بجانبك، توضأ وتعال خلنا نصلي أنا وياك ركعتين. اللص عينه مكسورة، أخذ اللص ومسكه قال: حياك الله ببيتي. دخل بيت الحسن البصري، فأخذ الحسن البصري فجعل اليمين قال: الله أكبر، فصلى يا ركعتين. فلما انتهوا من الصلاة أبدل لصلاة الفجر. هو طالع خرج من بيت الحسن البصري إلى المسجد، فقال الحسن: يا حسن، هذا من لي معك بهالفجر؟ من جايب هذا أنت؟ قال: هذا جاء ليسرقنا فسرقناه. هو جاء يسرقنا، احنا أخذناه إلى المسجد نعلمه الدين. هذا القدوة الحسنة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضى، شوف القدوة، لو واحد يسرق منه شيء الله يلعنه، حسبي الله عليه، الله ليوفقه، قاتله الله. لا يا أخي، أنت قدوة. لما يرى أباك، لما يرى ابنك، الأب قدوة بلسانه، قدوة في سيارته، يحترم الخادم. لما أشوف صبي يصرخ على الخادمة أو يرفع صوته على السائق أو الخادم، أعلم أن أبوه يصرخ أو يفعل هذا الشيء. ويش ناشر فتيان في عالم كان عوده أبوه، أبوه يكون قدوة. والله بئس القدوة الأب الذي يفعل ابنه هذا. لما يأتي الصبي يكلم الخادم، هذا الخادم يخدم أكثر من أبيك. الخدامة هذه يمكن قد تكون يعني في بعض المواطن أفضل من أمك في مواطن، هي التي تلبسك وتطعمك، والأم غائبة في الدوام والأشغال أهم شيء، يا فلانة أكل الأولاد ما تعلمهم إلا بالسؤال، وهذا لا يصح ولا ينبغي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى القلوب الحية، سرق نعم عبد الله بن مسعود، صحابي جليل من أصحاب النبي المرسلين، ولي من أولياء الله، ومظلوم ودعوته مستجابة، ولو كان كافرا دعوته مستجابة. اتقوا دعوة مظلوم ولو كان كافرا، ليس بينه وبين الله حجاب. سرق نعل عبد الله بن مسعود، تقول السارق قاتلك الله، سرقت نعل من صحابي جليل جاء في حديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. سبحان الله. عبد الله بن مسعود سرق نعل صحابي جليل، تقول السارق هذا ضيق الله عليك، ما سرقت إلا نعل صحابي جليل، سرق نعل بن مسعود الصحابي الجليل. فلما رأى نعله قد سرقت، أتدري ماذا قال؟ رفع يديه، قال الذي معه: راح هذا، دعا عليه بن مسعود راح. فرفع يديه الصحابي الجليل الذي تربى بمدرسة عظيمة وبيت النبوة، قال: اللهم إن كان هذا اللي سرق نعالي محتاج لهذه النعل، اللهم بارك له فيها، وإن كان مو محتاج نعال ما قال عليك به صاعقة من السماء، لا وربي، قال: اللهم اجعله آخر ذنب يصيبه. شر قلوب هذه، قلوب مطمئنة، قدوة حسنة، لو سرق منك ماذا تفعل؟ تدعي عليه ليل النهار، لك حق هذا عدل، لكن الفضل انك تقول والكاظم غير، والله يحب المحسنين، اعفو عنه. ابن مسعود سرق نعال، ترى ما عنده نعال كبث كل جواتي وأحذية، لا، نعل واحد سرق نعال هذا الصحابي، فكان قدوة ونبراس ومدرسة يدرس إلى يومنا هذا سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج لقدوة في بيوتنا، لما تأتي خادمة الجيران إلى البيت ترى الأب على الأقل غاض بصرة عنها، ترى الأب يمشي يخرج من البيت وعياله معاه في المسجد، يا أبو فلان ما شاء الله عيالك وين ما يصلون معنا، الله بهديهم الله بهديهم، هذا أهم شيء عندك، تواكل، وهي تواكلة الأم والأبوات يعبثون يسرحون في أمور إحنا لا ندري عنها. أخوانا أخواتنا، نتمنى قدوة حسنة في كل بيت، وجعلني مباركا أينما كنت. المؤمن أيها الأحبة كالغيث، أينما حل جاءت البركة، وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك في دوامه، مبارك في سفره، مبارك في حله، مبارك في ترحاله، مبارك في شغله، مبارك في الجمعية، في البقال، في أي مكان، هذا هو الإنسان المبارك، قدوة حسنة بمشيه بسمته أيها الأحبة. من الأمور تحتاج إلى تنبيه أيها الأحبة حتى نكون قدوة حسنة، يكون قدوة حسنة في المحافظة على الصلوات الخمس، وخاصة أيها الأحبة الأكارم، أن الواحد منا إذا كان من الذين يكونون قدوة حسنة لم يؤذن الأذان، عادي تو الناس يعني باقي على الصلاة خمس دقائق، مؤذننا ما شاء الله يتأخر، تو الناس، الابن يرى أباه أبوي متساهل في الصلاة عادي، أبي ما يكون صادقا في أنه يكون يعني يعطي الحق حقه الأجير، بعد تعالي بعد أن تستطيع أنك أنت الآن ترد هذا المال، لماذا نتأخر عن ذلك؟ أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه. الأب يؤخر معاشات العمال والخدم، وهذا لا يليق ولا ينبغي. يا أخوان نريد القدوة الحسنة فيما بيننا، الأب لما يأتي المسجد يأتي مبكرا، أحد السلف انظر إلى القدوة، يقول ابنه الذين معه، ابنه الذي معه كان حضرته الوفاة بموت الأب، أتدري ماذا قال لما حضرت الوفاة؟ قال: يا بني اتق الله وإياك أن تعصي الله في هذه الغرفة، الغرفة هذه لا تعصي الله فيها. قلت: لما يا أبتي؟ قال: فإني ختمت القرآن فيها أكثر من 1500 مرة. الأب انظر إلى القدوة، يقول لابنه لا تعصي الله في هذه الغرفة، فإني ختمت القرآن فيها أكثر من 1500 مرة، أسألك بالله وأسألك بالأخذ الكريمة، كم مرة ختمت البقرة أو ختمت القرآن أمام أبنائك؟ لعل السؤال له جواب مفزع. ننتقل لحلقة قادمة، نلقاكم بعد حين، إلى ذلك الحين سيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.